الأمر الثاني الذي يدخل في المرتبة السابقة وهو كتابة الله عز وجل الأشياء في اللوح المحفوظ على وجه الإجمال وعلى وجه التفصيل، وهذه أيضا أجمع عليها الصحابة وأجمع عليها التابعون وأتباعهم بإحسان، كما نقل الإمام ابن القيم رحمه الله أن كل كائن إلى يوم القيامة، فكل ذلك مكتوب في أم الكتاب. قال تعالى: وكل صغير وكبير مستطر. وقال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. فهذا واضح في ذلك، الأدلة في ذلك كثيرة، ومنها ما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قدر الله مقادير السماوات والأرض قبل أن يخلقها 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. فهذه أدلة واضحة في هذا الباب، ومما اتفق عليه الصحابة واتفق عليه التابعون وأتباعهم بإحسان. وكل صاحب عقل سليم وفطرة سليمة يؤمن بذلك ولا يجد ما يناقض ذلك في نفسه. وهذا الدليل صريح بأن الله عز وجل سبق تقديره للأشياء قبل وقوعها. قدر الله مقادير السماوات والأرض قبل أن يخلقها 50,000 سنة. فإذا عندنا مرتبة سابقة وعندنا مرتبة لاحقة. فالقدر التقدير للشيء والكتابة له، هذه سابقة على العلم صح، وكلاهما سابقتان على المشيئة والخلق قبل أن يخلقها، أي ثم شاءها وخلقها. والأدلة على هاتين المرتبتين كثيرة من الكتاب والسنة، ومما يجمع ذلك قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض. يعني هذه تنصرف إلى ماذا؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. إيش معنى ذلك؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. هذا الذي ما هو؟ كتابته في اللوح المحفوظ، يعني علم وكتب كما هو واضح. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. فإذا هذه المرتبة ذات هاتين الأمرين التي يدخل فيها هذان الأمران تحت هذه المرتبة السابقة وهما العلم والكتابة مجموعا في هذه الآية. ثم أعلم أن التقدير على نوعين: تقدير عام وتقدير خاص. التقدير العام هذا الشامل لكل كائن وكل مخلوق، وهذا الذي في اللوح المحفوظ. التقدير العام هذا الشامل لكل مخلوق. التقدير الخاص هذا التفصيل، التفصيل للقدر العام. عندنا التقدير العام الذي هو شامل لكل كائن وهو ما في اللوح المحفوظ، عندنا التقدير الخاص وهو التفصيل لهذا التقدير العام، وهو ثلاثة أنواع: تقدير عمري، وتقدير حولي أي سنوي، وتقدير يومي. تقدير العمري هذا الذي جاء في الصحيحين حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأن الله عز وجل إذا أرسل الملك ينفخ فيه الروح بعد ذلك يكون هذا الأمر أي العمري، وهو تقدير ماذا؟ العمري، لأجله ورزقه وشقي أو سعيد، كل له تقديره الخاص. واضح يا أخوان؟ تقدير العمري لكل مكلف. فحديث ابن مسعود في شأن ما يكتب على الجنين في بطن أمه من أربع الكلمات التي سلف ذكرها: الرزق والأجل والعمل، والأمر الرابع ماذا؟ الشقاوة أو السعادة. وهنا نكتة وتنبيه، وهو ما يدعيه أولئك الذين يعلمون ظاهر من حياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، فيقولون بأن كون أن الله عز وجل يختص بما يكون في الأجنة ويعلم ما في الأرحام كما قال تعالى مما اختص به. قالوا الآن تطورت الوسائل فأصبحوا يعرفون بأن هذه المرأة حامل لذكر أو أنثى وأنه على كذا وتفصيل كذا، فيقولون إذن الله عز وجل إذن ما اختص بها. فيرد عليهم يقال لهم الأمر أكبر من هذا، فالله عز وجل اختص بما يكون في الأرحام أي مما يكتب لهذا المرء من أجله ورزقه وعمره وعمله وشقاوته أو سعادته، وهذا لا إدراك لهم فيها، صح ولا؟ فالرزق والأجل والعمل والشقاوة أو السعادة هذا هو المقصود. أما كونه علم ذكر أو أنثى، هناك من العرب من لا يعرف بدون آلات، ربما يعرفون من النظر في بطن أهله يعرف هل هو ذكر أو أنثى، بما هو ربما يعني ما يحتاج إلى آلة. ثم يقال هب لو سلمنا لكم ذلك، فأنتم ما علمتم ذلك إلا بسبب، والله عز وجل لا يعلم بأسبابه، الله عز وجل علمه ذاتي بهذه الأشياء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وهكذا أيضا يقولون أنتم تقولون الله عز وجل يعلم الغيث، قالوا ينزل الغيث، قالوا نحن نعرف الآن قبل أسبوع بأنه سينزل مطر في يوم كذا وكذا. فيرد عليهم يقال الله عز وجل لم يقل وينزل المطر، قالوا ينزل الغيث، والغيث هو الماء الذي ينزل من السماء وينفع الأرض، وهذا لا سبيل لكم إلى معرفته، تعلمون نزول الماء لكن ما تعلمون هل سينفع أم سيضر، وغير ذلك مما تجد هؤلاء المبطلين مما ينقضه في الكتاب والسنة. فالأمر محكم مبرم، والله عز وجل هو الرب وهم المربوبون، لكن الأهواء يعني هي التي تصير الناس على هذه الأهواء. التقدير الحولي وهو ما يكون في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم، استدل بهذا أهل العلم على أن هناك تقدير حوليا أي سنويا في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم، وهناك تقدير يوم استدل عليه بقوله تعالى كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن، قالوا هذا تقدير يومي أي ما يكون في كل يوم من حياة أو موت أو عزل أو ذل أو غير ذلك من الأمور. وتفاصيل هذا الباب تطول، ننتقل إلى المرتبة الثانية وهي الإيمان بما يكون لاحقا. المرتبة الثانية التي تشمل ماذا؟ عموم المشيئة والخلق. فإذن يشمل هذين الأمرين، الأمر الأول أن يعلم العبد أن مشيئته في إحداث الأشياء هي تبع لمشيئة الله عز وجل، فما شاء الله عز وجل كان، وما لم يشأ لم يكن سبحانه، وما لم يشأه سبحانه لا يكون، وهذا من كمال الله عز وجل وربوبيته سبحانه، وأن مشيئته نافذة، هذا ما معنى قولهم مشيئته نافذة، أي من شاء كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال في الآية الثانية وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. وقد أخذنا في الوسطية بأن الأسماء والصفات التي يختم الله عز وجل بها الآيات هذه لها حكم عظيمة، كما أخذنا دلالة التضمن ودلالة المطابقة ودلالة الالتزام. فالله تعالى قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. فالأمر مبني على كمال العلم وكمال الحكمة، فالله عز وجل مشيئته مبنية على علم سابق وحكمة، والحكمة هي إنزال الأشياء منازلها للغاية المحمودة منها، هذه هي الحكمة، وليست الحكمة هي إنزال الشيء منزله فقط، هذا يسمى عدلا. فمن الخطأ أن يعرف أو تعرف الحكمة بأنها إنزال الشيء منزله، إنزال الشيء منزله هذا يسمى ماذا؟ عدلا، والعدل أوسع من الحكمة. أما الحكمة فهي إنزال الشيء منزله للغاية المحمودة منه. فالله عز وجل قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. سبق علمه سبحانه بهذا الأمر الذي شاءه، وما شاءه إلا لحكمة منه سبحانه، فأنزله منزلته التي هي ماذا؟ أي للغاية المحمودة منها. فهذا من الفقه العظيم للأسماء والصفات التي يختم الله عز وجل بها الآيات، على ما ذكرنا من النظر في دلالات الالتزام المطابقة والتضمن. وقال تعالى من يشاء الله يضله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. فإذا لابد من الإيمان بهذا الأمر الداخل في الدرجة الثانية، وهو عموم مشيئة الله عز وجل لخلقه سبحانه. وهذه المسألة أو هذا الأمر ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله بأن جميع الرسل متفق على هذا، على عموم مشيئة الله عز وجل جميع الرسل. والأئمة عندما يستدلون يقولوا جميع الرسل وجميع الكتب السابقة، يكفينا أن يقال بأن هذه المسألة دل عليها الكتاب والسنة، لكن هذا يزيد الأمر إقامة للحجة كون جميع الأديان التي سبقت وجميع الرسل الذين سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يقررون هذا الأمر. فهذا زيادة لإقامة الحجة على المخالف، كونك لم تخالف هذه الشريعة فقط بل خالفت شرائع جميع الأنبياء والرسل. فهذا هو مقصد أهل العلم في إرادهم لذلك، وإلا يكفي الاستدلال بالقرآن وبالسنة أو بالقرآن أو بالسنة فقط. لكن تجد أهل العلم يكثرون هذه الأدلة زيادة لإقامة الحجة، فيقولون دل على ذلك الكتاب والسنة والكتب السابقة والعقل السليم والفطرة السليمة، كل هذا من أجل تأكيد الأمر أن هذا المخالف لم تخالف شرعنا فقط بل خالفت شرعنا وشرع جميع الأنبياء وخالفت العقل السليم والفطرة، فأين مفرق فيها من هذا؟ هذا هو مقصد أهل العلم من ذلك، وهذا هو حال المخالف في هذه الدرجة. ولذلك ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله نحو هذا الذي ذكرناه. فالله سبحانه شاء كل ما وقع، ما وقع في ملكوته سبحانه فهو الذي شاءه سبحانه، بما في ذلك الأمور المحمودة والأمور المذمومة عند الإنسان. لكن الله عز وجل فعله لا يكون إلا مبنيا على علم وحكمة، وإنما الشر في المخلوق المقدور لا في القدر، أي الذي هو فعل الله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت الذي هو دعاء الحسن والشر ليس إليك، مع أنه جاء في الحديث والإيمان بالقدر خيره وشره، أي من الله عز وجل. كيف الجمع بين ذلك؟ أي لا بد من التفريق بين القدر والمقدور، بين القضاء والمقضي. فالشر لا يكون في قضاء الله وقدره الذي هو فعله، ففعله مبني على العلم والحكمة كما سلف، وهي إنزال الأشياء منازلها. لكن الشر أين هو؟ في المقدور، في المقضي، واضح؟ فخلق الله عز وجل لإبليس نسبته إلى القدر والقضاء لحكمة، تمييز المبطلين عن المحقين، حكمة من الله عز وجل، والابتلاء من الله عز وجل ابتلاء خلقه. لكن الشر أين هو؟ في المقدور الذي هو إبليس. فهذا التفريق الذي يعني قرره أهل السنة وخذل أهل البدع أو لزيغ قلوبهم، فلما اضطربوا في هذا الباب ولم ينظروا في النصوص نظرة بعينين سليمتين، وإنما نظروا بعين واحدة عمياء. فالجبرية نظروا في جانب إثبات القدر فغلوا في ذلك، والقدرية جانب نظروا في جانب نقيض ذلك فسلبوا القدر، وأهل السنة أثبتوا القدر بضوابطه، وأن الله عز وجل خالق الأشياء بعد أن شاءها، ولم ينفوا منفته القدرية، بل أثبتوا علم الله عز وجل السابق وكتابته لها. فالشاهد لا بد من هذا التفريق. وأما المخالفون في هذا الباب من القدرية والجبرية إلى أن المشيئة والمحبة عندهم سواء، قالوا المشيئة والمحبة سواء وهما ملازمان، ما شاءه الله عز وجل فقد أحبه أمران متلازمان، وهذا باطل، لأن الله عز وجل مشيئته تابعة لحكمته وعلمه، فالله عز وجل قد يشاء الشيء الذي هو ليس بمحبوب على ما سلف، لأن كون هذا الشيء محبوب أو غير محبوب أي باعتبار نظرتك إلى الفعل، لكن باعتبار نظرتك إلى فعل الله عز وجل فهذا كله مبني على علم وحكمة، فكونه مبني على علم وحكمة قد يكون محبوبا عند الله وقد لا يكون محبوبا عند الله. فالله عز وجل خلق إبليس، وإبليس شر، لكن نسبة هذا الفعل إلى الله عز وجل نسبة إلى إرادته الكونية أو إلى إرادته الشرعية؟ الكونية التي هي المشيئة وليس إلى إرادته الشرعية، فليس كل ما شاءه الله عز وجل فهو يحبه، لكن كل ما شاءه فهو مبني على علم وحكمة. فإذا المشيئة التي هي إرادة الكونية مدارها على العلم والحكمة، وأما كون هذا الشيء المقضي الذي شاءه الله عز وجل أنه ما شاءه إلا لكونه محبوبا فلا، لأن الله عز وجل قد يشاء أن يكون هذا المقضي شرا وقد يكون خيرا، لكن نسبة الخير والشر إلى من؟ إلى المخلوق المقضي المقدور وليس إلى فعل الله عز وجل. ولذلك يقول الله عز وجل والله لا يحب الفساد، فهذا دليل عليهم صح ولا لا؟ مع أنه قال وقضينا إلى بني إسرائيل، إيش قال بعد ذلك؟ لتفسدن في الأرض. يعني الآن انظر القضاء الكوني قضاء بالفساد، لكن هل الفساد إلى ينسب إلى الله عز وجل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، وقال الله عز وجل والله لا يحب الفساد. إذا شاء هذا الشيء لعلم سابق منه سبحانه وحكمة اقتضتها، اقتضى يعني حكمة من الله عز وجل سبحانه. لكن هذا الفساد المقضي هو الذي موصف بالفساد وليس فعل الله عز وجل، واضح يا أخوان؟ فلما خبطوا في هذا الباب وجعلوا هذا الباب متلازما وقع منهم ووقع من الضلال، والصواب الذي لا محيد عنه أن مدلولهما مفترق وليس بمتلازمين. لماذا؟ لأن الله عز وجل قد يشاء الشيء الذي لا يحبه، كمشيئته وجود إبليس وأبي لهب، ومشيئته العامة للكون مع بغضه لبعضه أي لبعض الكون من المخلوقات التي هي شر، وقد يحب ما لا يشاء كونا، وهذا فيما يتخلف فيه المقضي من ذلك. فالله عز وجل يحب من الناس أن يؤمنوا، لكن هل كلهم يؤمنوا؟ هل أي بمعنى يقع ذلك؟ لا، فالله عز وجل يحب إيمان الناس، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ولذلك كان من عقيدة أهل السنة التفريق بين القضاء الكوني والقضاء الشرعي، وبين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. فما كان من الإرادة الكونية فهذه قد يحبها الله وقد لا يحبها، فيتفق الإرادة الكونية والشرعية فيما يكون محبوبا لله. فالله عز وجل شاء إيمان أبي بكر وأحبه، وشاء كفر إبليس وأبغض كفر إبليس. فيجتمع القضاء الكوني والشرعي في ماذا؟ في مثل إيمان المؤمن. ويتباين القضاء الكوني عن الشرعي في ماذا؟ في كفر الكافر. واضح يا أخوان؟ لما لم يفرقوا في هذا الباب خبطوا خبط عشواء. فإذا يقال الأمران ليسا متلازمين. لماذا؟ لأن الله عز وجل قد يشاء ما لا يحبه كمشيئته لوجود إبليس، وقد يحب ما لا يشاء كمحبته لإيمان الكفار. فالله عز وجل يحب من الناس، أي بمعنى أمر شرعا الناس، ولذلك وجه الله عز وجل للكافرين الأمر بعبادته. فالله عز وجل يحب منهم ذلك، لكن هل وقع منهم ذلك؟ تقول وش لم يشاءه، صح ولا لا؟ لعلمه السابق وحكمته سبحانه. فلذلك أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورية يعتقدون ويقررون بأن الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة كونية أو تقول قدرية، أو تقول كونية قدرية، وهي المشيئة. إذ المشيئة مرادفة للإرادة الكونية، ولا تنقسم المشيئة إلى ماذا؟ شرعية وكونية. أخطأ من قسم المشيئة إلى كونية وقدرية، فالمشيئة ما تأتي في الكتاب ونصوص القرآن إلا بمعنى الإرادة الكونية. واضح يا إخوان؟
لأن المشيئة كونية فقط،
لا توجد تقول مشيئة. إذا قلت المشيئة معناها الكونية، ما تحتاج تفصل. إذا قيل لك عموم مشيئة الله عز وجل، ما تحتاج تفصل أنت إلى عموم مشيئة، وإنما قل المشيئة ترادف الإرادة الكونية. قد تقول أنت المشيئة الكونية، يأتي من يفهم يقول مشيئة شرعية، فلذلك لا تقول مشيئة كونية، قل المشيئة مرادفة للإرادة الكونية. لا تقول المشيئة كونية، المشيئة الكونية، لأن بعضهم قد يفهم هذا الوصف أي له مفهوم، أي مدام هناك مشيئة كونية هناك مشيئة شرعية. لا، إذا قلت المشيئة هذا يفهم منه ماذا؟ أن المراد هو الإرادة الكونية. إذن أهل السنة والجماعة لما سلموا للنصوص وبنوا اعتقادهم على الكتاب والسنة، لم يقع منهم التخبط في هذا الباب، وساروا على وتيرة واحدة، ونعم وافقوا النصوص في ذلك فلم يضطربوا. وذلك لأنهم لما رجعوا إلى نصوص الكتاب والسنة وجدوا بأن الإرادة في كتاب الله على نوعين: إرادة كونية قدرية وهي المشيئة، وهناك إرادة شرعية. ومن الفروق بينهما أن الإرادة الكونية واقع على محالة، الشيء إذا أراده الله عز وجل كونه قدرا لابد يقع، صح ولا؟ لكن الشيء إذا أراده الله عز وجل إرادة شرعية، هل لابد أن يقع؟ قد يقع وقد. وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، هل كل الناس عبدوا الله عز وجل وكل الناس أطاعوا والديهم؟ لا، لكن الشيء الله عز وجل إذا قضى كونا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا كوني، صح ولا لا؟ لكن في الشرعي قد يقع وقد لا يقع. واضح يا إخوان؟ الفرق الثاني أن الشرعية، أن الإرادة الشرعية متعلقة بالشيء الذي يرضاه الله عز وجل ويحبه، فلا يأمر الله عز وجل بشيء إلا وهو يحبه. لذلك كان من تعريف العبادة أن قال شيخ الإسلام رحمه الله ماذا؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. فهمتم الآن السبب لماذا؟ لأن الشرع مبني أنه لا يأمر الله عز وجل بشيء إلا إذا كان يحبه ويرضاه. وأما الكونية قد تكون محبوبة وقد تكون محبوبة. واضح؟ أن الإرادة الكونية التي هي المشيئة لا يشترط لها أن يكون الشيء الواقع مما يحبه الله على مسيرة، فقد يريده ويشاءه كونا وهو يحبه، وقد يكون لا يحبه. ولذلك قال الله عز وجل: ولا يرضى لعباده الكفر إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم. واضح هذه الآية أن ما أراده الله عز وجل شرعا يرضاه لنا، وما أراده كونا مما هو من الكفر أو غير ذلك لا يرضاه لنا. لكن معنى ذلك أن الأمر الذي إذا كان كوني موافق وشرعي يرضاه الله عز وجل، وإذا كان كونيا غير شرعي لا يرضاه الله عز وجل. لذلك قال الله عز وجل: ولا يرضى لعباده الكفر